عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركاته. بارك الله
السلام.
فيكم، حياكم الله حياكم الله. عندك يا أبا سعيد،
نعم شيخ، مرحبا.
بارك الله فيك.
بيك الله.
عبس وتولى، ذكرنا أن هذا من التلطف من الرب تبارك وتعالى بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرنا وجهين أو ثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
الله يبارك فيك. الوجه الأول عودة الضمير للغيبة إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم.
أنت ثاني.
الثاني أن هذا العتاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه، لأنه كان العتاب على الحرص في المبالغة، أو على المبالغة في الحرص على الدعوة والتبليغ.
جزاك الله خيرا يا أبا سعيد.
وبارك الله فيك، الله يكرمك.
بارك فيك. أسامة،
نعم شيخ.
هل في سبب نزول هذه الآية خلاف، وفي من نزلت؟
الآية نزلت في لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم اسمه عبد الله بن شريح، وطلب منه يعني
عبد الله بن شريح.
عبد الله بن عمرو.
أحسنت، عبد الله بن عمرو. نعم،
هو
وفي العام.
ابن نعم شيخ.
نعم تفضل.
وطلب منه أن يقرأ عليه من ويتذكره، والشيخ صلى الله عليه وسلم يخاطب يعني صدائد قريش، ويعني يريد أن يدعوهم إلى الإسلام.
هل فيها
و
خلاف سبب النزول؟
لا أدري شيخ، هل في خلاف؟
ليس فيه خلاف شيخنا،
ليس فيه خلاف شيخ.
الجواب يكون بالاختيار، ليس فيه خلاف بين أهل العلم في أن سبب نزولها هو هذا. طيب، بأيدي سفرة يا يوسف.
سام شيخنا،
سفرة، بماذا فسرها الشيخ؟
شيخنا السفرة قال الشيخ رحمة الله عليه يعني الملائكة السفراء بين الله وعباده سبحانه وتعالى.
طيب، والتفسير الثاني؟
قلتم شيخنا أن حفظكم الله أن السفرة إما من السفير السافر، وقيل سافر وهو الكاتب يعني الكتبة.
أي نعم، السفرة بمعنى الكتبة. قتل الإنسان، ما أكفره يا أبا العالية؟ ما وجه ما أكفره؟
بارك الله فيكم شيخ. هو ما أكفره في قولان، القول الأول أنه استفهامية، يعني
استفهامية
من
على وجه الإنكار يعني. نعم أيوه
نعم، والقول الثاني أنه تعجبية.
أي أنها تعجبية. قتل الإنسان ما أكفره. طيب، التعاطف بين الحدائق وما بعدها من أي نوع يا أبا عمرو أحمد؟
هو عطف الخاص على العام.
أنت من عطف الخاص على العام. ميكائيل الصاخة، وهل وما وجه كثرة الأسماء عند العرب في المسميات؟
عند كثرة الأسماء يدل على تعظيم المسمى، والصاخة بمعنى الصيحة.
التي تصح لها الآذان. طيب، هذا السؤال بدون اختيار، لمن أراد أن يجيب فهلا. ذكرت من باب الفائدة بعض الفروق بين الوالد والوالدة والأب والأم.
شيخنا، قلتم أن الأم والأب هو الأعم.
أحسنت، ذكرنا هذا، أن الأب والأم أعم، فلم يقتصرا على مجرد الولادة، وهو الآن الذي يسمى في علم الأحياء وعلم الطب بالبيولوجية أو ما شابه ذلك، لم يقتصرا على الولادة، ولكن وقع منهما التربية والمتابعة. ويظهر هذا والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ماذا قال بعدها؟
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
أي فأبواه، يعني أن المداومة من الأبوين على فعل الشيء والذي يؤدي به إلى هذه التربية، إلى هذه التربية. أيضا إذا تأملت في قوله سبحانه وتعالى في آيات البر والإحسان أنها جاءت كلها بلفظ: ووصينا الإنسان بوالديه، فمجرد الولادة تستلزم الأمر، تستلزم المعروف. ولهذا لو كان مشركين فإنه لهما حق الإحسان: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة. ما معنى مسفرة يا أبا عبد الرحمن إبراهيم؟ مستنيرة، باهية، أو أنك تفسر اللفظ بما بعده، وهذا يقع في القرآن كثيرا. وإن كنا لم نذكر هذا بالأمس، فإن قوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فإسفارها ضحكها واستبشارها. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. العقبة فك رقبة، وهذا يقع في القرآن كثيرا. عندك يا أبا العالي، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، تميز الخلق وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر. وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس، أي تجمع وتلف، ويخسف القمر، ويلقيان في النار. وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت وتساقطت من أفلاكها. وإذا الجبال سيرت، أي صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثا، وسيرت عن أماكنها. وإذا العشار عطلت، أي عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار، وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم، على ما هو في معناها من كل نفيس. وإن الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويرى العباد كمال عدله حتى إنه ليقتص من القرناء للجماء ثم يقول لها كوني ترابا. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين. وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموءودة سئلت وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل بأي ذنب قتلت. ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها. وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا السماء خشطت أي أزيلت كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين. علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات وذكر تفسيرا مختصرا لهذه الآيات يوضح معانيها بأجزل عبارة وأحسنها عفى الله عنه وغفر له. ونبدأ بما ختم به كلامه رحمه الله تعالى وهو قوله قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. وهذا جاء مرفوعا أخرجه أحمد والترمذي وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إسناده جيد وحسن إسناده أو صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني عليهم رحمة الله على مرفوعا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وإسناده محتمل للتحسين فهو مرفوع عند أحمد والترمذي وغيرهما. وهذه السورة سورة التكوير اشتملت على أمرين عظيمين مما اتفقت عليه دعوة الرسل ألا وهو تقرير المعادي وتقرير الرسالة أو النبوات تقرير المعاد وتقرير النبوات كما هو ظاهر من معانيها. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من تفسير هؤلاء الآيات التي وقع بها التذكير بالآخرة وتقريع القلوب وبعض المواقف التي يشتد فيها الهول بسببها من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير البحار، وبعد ذلك أيضا تزويج النفوس وهي إلحاق النظائر بنظائرها والأشكال بأشكالها. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الشدائد والأهوال نوعا من السؤال والحساب، فقال: وإذا الموؤودة سئلت. والموؤودة كما فسرها الشيخ رحمه الله وما قاله من التفسير لا نعيده، لأن المقصود كما كررت غير مرة هو توجيه ما يختاره الشيخ رحمه الله، وما يذكره الشيخ رحمه الله هو الذي عليه جماهير المفسرين من السلف والخلف. فذكر أيضا في هذا الموضع في تفسير قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي البنت تدفن حية، وهذا لم تكن العرب تفعله على سبيل الإجماع، وإنما كان هذا في بعض أحياء العرب. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، هذا ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق الفقر. وذكر بعض المفسرين أيضا أنهم كانوا يقتلون الأبناء أو يقتلون البنات أيضا خشية العار، فكانوا يخشون العار أو أنها مجلبة للعار. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم، وهذا يعم الذكور والإناث. وذكروا سببا ثالثا في الأمرين، يعني في قتل الذكور والإناث، وهو قوله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. وأن السبب الثالث هو ما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، وأنهم كانوا يقتلون الأولاد تقربا إلى آلهتهم والعياذ بالله. وعلى كل حال هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو مشهور قول السلف، وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن. ثم ذكر المناسبة بين قوله: علمت نفس ما أحضرت في هذا المقام، وأن الإنسان إذا حصلت هذه الأمور واشتدت هذه الأمور فإنه يستحضر ما أحضر، أو يحضر أمامه ما أحضره من الأعمال، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف قال الشيخ التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج بها القلوب. قبل هذا أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن سؤال الموؤودة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أن هذا على سبيل التبكيت، من التبكيت أن يسأل المظلوم فيما ظلم، أو أن يسأل من فعل به خلاف الصحيح لما فعل له ذلك أو لما فعل به ذلك تبكيتا وانصرافا عن الفاعل، لأنه لا حجة له في فعله كما هو معلوم. هنا يقول الشيخ: ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها. وهذا أسلوب جار في كلام العرب وسنن خطابهم. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإن هذا توجيه بالسؤال والخطاب إلى عيسى مع أنه لم يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأنا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة: الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل
والمريخ وزحل.
أحسن الله إليكم. والمريخ والزحل وعطارد. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار. ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم الكواكب السيارة وغيرها والليل إذا عسعس أي أدبر وقيل أقبل، والصبح إذا تنفس أي بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم، فقال إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه، ذي قوة على ما أمره الله به. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم. عند ذي العرش أي جبريل مقرب عند الله، له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها. مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. مطاع ثم أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره مطاع رأيه. أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى، فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل، ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس، فقال وما صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه، بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة، ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر، وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي، ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت حتى كانوا علماء ربانيين وأحبار متفرسين إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم، وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم. وما هو بقول الشيطان الرجيم لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى، دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه، فقال وما هو بقول الشيطان الرجيم، أي في غاية البعد عن الله وعن قربه، فأين تذهبون، أي كيف يخطر هذا ببالكم، وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل، هل هذا إلا من انقلاب الحقائق، إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين. لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها، والله أعلم والحمد لله.
هذا الموضع الذي ختم الله سبحانه وتعالى به هذه السورة في تقرير أمر النبوات مع ما أقسم به سبحانه وتعالى من تغاير في هذا الكون، فقوله سبحانه وتعالى فلا أقسم، هنا قال الشيخ أقسم تعالى، يشير إلى أن هذا قسم وليس نفيا للقسم، لأن لا هنا عندهم هي التي يسمونها بالصلة أو كما يعبر عنها بعضهم بأنها لا الزائدة، ومن قال بأنها لا زائدة إنما أراد زيادتها للمعنى وتعظيمها وتفخيمها للمعنى، لأن الصلة عندهم مفيدة للتكرار، والتكرار عندهم عند العرب يعني للتوكيد، فكأنه يؤكد هذا المعنى، تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، وكاد صميم القلب لا يتقطع، فهو يريد أن يبين أن القلب متقطع أشد التقطع، فلا وأبيك فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فيدخلون لا هذه الصلة قبل القسم لتوكيده، ومثله قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، إلى غيره، فمعناها تحقيق القسم وتأكيد القسم. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا كما تقدم هذه الآيات بالتفسير الواضح البين، وأن قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس إلى آخره أن ذلك في الكواكب التي يسمونها بالكواكب السيارة، ويحصرونها يعني علماء الهيئة بهذه الكواكب السبعة. ثم بين خلاصة هذا القسم فقال فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم دون التخصيص بالسبعة السيارة. وكل هذا من أوصاف النجوم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من المفسرين، وذكروا في تفاسيرها أشياء أخرى ليس هذا محلا لها، لكن كما قلت لك فإن هذا هو المشهور من كلام أهل العلم. لاحظ هنا أن الشيخ قال والليل إذا عسعس أي أدبر وقيل أقبل، وأنت ترى التضاد بين الإقبال وبين الإدبار، وعلى هذا فإنهم يقولون إن هذا من التضاد أو ما يسميه بعض اللغويين وبعض الأصوليين بالمشتبك، فإن عسعس يراد به الإقبال ويراد به الإدبار، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم في أن هذا من قبيل المشترك على جهة العموم. ومثله قوله تعالى فرت من قسورة، فإنه يراد بها الأسد، يعني أقصد من جهة الاشتراك يراد بها الأسد، وقيل يراد بها الصياد، يراد بها الصياد، ولكل واحد من هذه من هذين القولين ما يعضده، وإن كان الفراء رحمه الله كما ذكر الجوهري يعني يزعم الإجماع، إجماع المفسرين على أن معنى عسعس في هذا الموضع أدبر. قال الفراء أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر، وهذا على خلاف ما هو مذكور في كتب التفسير القديمة والحديثة، يعني أقصد تفاسير السلف وتفاسير من جاء بعدهم. لكن ما ذكره الفراء هو قول أكثر المفسرين، جماهير السلف على أن قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس في هذا الموضع في سورة التكوير أنه بمعنى أدبر، والقول الثاني وهو قول القلة أنه بمعنى أقبل، وهذا اللفظ محتمل لأنه كما قلت لك من باب التضاد ومن باب الاشتراك. فيحمل على هذا وعلى هذا المعنى، لا مانع منه، أي لا مانع من حمله على الوجهين على قبيل المشترك، لكن السياق هو الذي يرجح المراد كما قدمنا غير مرة. ولهذا قال والصبح إذا تنفس أي بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا إلى آخر ما ذكره. ثم إن الرب تبارك وتعالى ذكر مقام الرسالة والنبوة وهو من أعظم المقامات في تقريره، وذكر أكرم الرسولين عليه وهما الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد عليهم الصلاة عليهما الصلاة والسلام، وذكر كل واحد منهما بالأوصاف العظيمة. وهنا قال إنه لقول رسول كريم باعتبار أنه مبلغ لهذا الكلام، ألا وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووصفه بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، ذي قوة عند ذي العرش المكين أي جبريل مقرب عند الله تبارك وتعالى. تعلمون أن في سورة سبأ بقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، جاء تفسيره في الصحيحين أنهم يقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، مما يدل على أن جبريل هو مرجعهم ومقدمهم، وهو الذي ينبئهم بما أراده ربهم تبارك وتعالى. فهو كما قال أيضا مطاع ثم أمين، أي جبريل مطاع فيما يأمر به في الملأ الأعلى عنده، فهو من الملائكة المقربين بل أقرب الملائكة، ومن عداه مأمور وهو مطيع لهذا الآمر. ووصفه الله سبحانه وتعالى بأعظم الوصف في تحمل الرسالات وهو الأمانة، فقال أمين مطاع ثم أمين. وقد وصفه أيضا بأنه ذو مرة أي قوة، فالقوة والأمانة من أعظم ما تقوم بهما مصالح العباد، وهما أخص خصائص الملك والتقدم، كما ذكر ذلك الإمام أحمد حتى أنه لما سئل أيهما يقدم القوي أم الأمين فقال الأمين صلاحه في نفسه والقوي صلاحه لغيره، يعني في ولاة الأرض. فالقوة والأمانة من أعظم الصفات التي كانت العرب يعتبرونها في من يملكهم ومن يكون رسولا بينهم وبين غيرهم. ثم قال وما صاحبكم، لما قال الشيخ كما يقول أعداء وما صاحبكم بمجنون، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق المبين وهو الأفق الأعلى البين الظاهر الذي يلوح للبصر. ثم ذكر وما هو على في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله بمتهم يزيد فيه أو ينقص. وهذا هنا بضنين على القراءة على قراءة الضاد، ولهذا لما ذكر هذا الموضع ابن الجزري قال وفي ضنين في المقدمة قال وفي ضنين الخلاف سامي، يعني أنها تقرأ ضنين وضنين بالضاد أو بالضاء المشالة، فهو هنا بضنين أي ليس ببخيل، بضنين يعني بالضاد ليس ببخيل من الظن يعني الذي هو بالكسر بمعنى البخل، فلا يبخل عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي ولا يقصر في التبرير. في قراءة المكي والبصري يعني في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي بالمشالة بالضاء، بظنين بمعنى أنه ليس بمتهم على الوحي الذي أوحي إليه فلا تهمت عنده في تبليغه. قد ذكر ابن الجزري في النشر أن القراءتين ينزلان منزلة الآيتين، وهذا من سعة التفسير. لكن على هذا المعنى الذي قررناه في قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يفسر على قراءة عاصم، وهي القراءة التي نقرأ بها المشهورة، وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد أو ينقص، يزيد أو ينقص. فنحن قررنا أن بضنين على أنها الضاد ليس ببخيل، وعلى أنها بالمشالة ليس بمتهم على الوحي. وأنت فتأمل بعد ذلك. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. وإنما يذكر الله هذه الألفاظ وهذه المعاني لأنها من الشبهات التي كان ينادي بها المشركون في هذه المعاني. وأنت تلحظ أن الشبهات القائمة على القرآن في القرآن التي يدفعها الله سبحانه وتعالى، والتي جاءت بها أيضا كتب السير والتأريخ القديمة، ليس فيها ما يتعرض إلى عربية القرآن وفصاحته كما يفعله بعض المستشرقين وبعض النصارى ممن جهل العربية فيحاول أن يناقض القرآن بمشهور عربيته وهو لا يدري من العربية شيئا. فانتبه لهذا. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من هذه المعاني الأخرى ظاهر. كنا نريد أن ندخل في سورة الانفطار، لكن لا أجد مناسبة من جهة نفسي أن ندخل فيها. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله خير.
الله خير.